الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا الحديث بجمله العظيمة على قواعد متينة من قواعد هذا الدين، يأتي الإشارة إلى شيء منها في كلام الشارح رحمه الله تعالى. وبدأ هذا الحديث بهذه الجملة العظيمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، أي كله ما جعل الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الدين من حرج، بل جعله دينا يسيرا سمحا مسهلا على العباد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية هذا يتعلق بالتوحيد، والسمحة هذه تتعلق بالعمل. فأعمال الدين هكذا شأنها: سمحة يسيرة ميسرة، ليس فيها عنت ولا مشقة على العباد، والعمل الذي يشق على العبد تأتيه في الشريعة تسهيلات: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالشريعة كلها يسر، حتى في الفرائض: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالشريعة قائمة على هذا الأصل، على هذا الأصل العظيم من قواعد الشريعة، أنها شريعة سمحة، شريعة ميسرة، ليس فيها مشقة على العباد. انظر قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي الأمر الذي يشق عليكم فإنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ألا يكون فيما يأتي به عليه الصلاة والسلام ما هو مشقة على العباد. لما فرض الله عز وجل الصلاة، أول ما فرض 50 صلاة، فكان يسأل الله عز وجل التخفيف إلى أن خففت 5 صلوات، فكانت 5 بالفعل و50 بالوزن. فالحاصل أن كل مسلم ينبغي عليه أن يستشعر هذا اليسر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة، ويحمد الله، يحمد الله كثيرا أن ديننا يسر. ولهذا لا يفرط في هذا الدين إلا هالك، لا يفرط في هذا الدين السهل السمح الميسر الذي يترتب عليه عواقب الخير في الدنيا والآخرة، لا يفرط فيه إلا هالك. مر معنا قبل وقت قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فأرشده إلى مباني الإسلام، فقال ذلك الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. حديث النعمان بن قوقل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات وصمت رمضان أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فانظر هذا اليسر، يعني دخول الجنة مرتب على هذه الفرائض. وسيأتي الآن في كلام الشيخ رحمه الله أن هذه الفرائض التي هي الموجبة لدخول الجنة كلها سهلة، كلها سهلة، ليس فيها أي مشقة على العباد. فالدين يسر في عقائدهم، في العبادات التي يدعو إليها، في الأخلاق التي يحث عليها هذا الدين. الدين كله يسر، الدين كله يسر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: إن الدين يسر. إذا كانت هذه صفة الدين يسر، ما الذي ينبغي على العبد أن تكون حاله مع هذا الدين؟ أن يمشي مع يسر الدين أو يشدد على نفسه؟ الدين يسر، فما الذي ينبغي على العبد المكلف مع هذا الدين الذي هذه صفته، صفته أنه يسر؟ هل اللائق بالعبد أن يمشي مع يسر الدين أو يتقال هذا اليسر ويرى أنه لا يكفي، وأنه لا بد أن يعمل أكثر من هذا المطلوب منه؟ ما الذي ينبغي على العبد مع يسر الدين، أن يمشي مع هذا اليسر أو يشدد على نفسه؟ يقول عليه الصلاة والسلام محذرا: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مشادة الدين بالتجاوز، بالتجاوز للحدود، حدود الله عز وجل التي حدها لعباده. فمن يتجاوز الحد، وأكثر ما يكون مجاوزة الحد حد الشريعة بارتكاب البدع، ارتكاب البدع والأهواء، لأن أرباب البدع قصرت أفهامهم وقصر نظرهم عن مكانة العمل المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه من الثواب. ولهذا تجد كثير من أرباب البدع يفرط في السنن المأثورة عن نبينا، بل حتى في فرائض من فرائض الدين، ويشغل نفسه ببدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، حتى إن كثير من تلك البدع فيها تشديد على النفس، فيها تشديد على النفس وتكليف للنفس بما فيه العنت والمشقة. ولهذا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المسلك: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من أعظم الطوائف المنتسبة للدين تشديدا في الدين الخوارج. خوارج عبر التاريخ مذهبهم هذا، مذهبهم عنت وشدة ومشادة للدين، ولهذا فيهم الغلظة، فيهم العنف، ليس فيهم السماحة واللين الذي جاء به الإسلام وبعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ماذا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهؤلاء الخوارج مذهبهم قائم على هذا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. سبحان الله، انتبه لكلمة إلا غلبه في حال الخوارج عبر التاريخ. عبر التاريخ الخوارج كما تتبع أهل العلم بالأخبار ما تقوم لهم راية، ما تقوم لهم راية، لا يقوم لهم راية إلا وقطعت، لن يشاد الدين أحد إلا ماذا؟ إلا غلبه، إلا غلبه. هذا 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 الذي يحصل لهؤلاء عبر التاريخ، مدلول هذا الحديث، إلا غلبه. ما تظهر لهم راية إلا وتخبو مباشرة وتقطع، ما يظهر لهم قرن إلا ويقطع، ما يظهر لهم قرن إلا ويقطع. وهم في هذه المشادة لا يخدمون دين الله، وإن كانوا يظنون أنهم يعملون في خدمة الدين، لكنه ما يتحقق بعملهم الذي هو مشادة للدين أي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة تتبع مسيرة الخوارج في أعمالهم عبر التاريخ، حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، وكل حركة يبين، وخلص بنتيجة ذكرها في آخر تتبعه لتلك الحركات، قال رحمه الله: فهؤلاء ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. الدين ما يقوم بالمشادة هذه، الدين لا يقوم إلا بماذا؟ يقول الله جل وعلا في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه مفقودة عند الخوارج على بصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهم بماذا؟ قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني ما عندهم فقه، يعني حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق التي هي مخارج الصوت فقط، أما القلب ما يفقه، ما يفقه القرآن ولا يفقه معاني القرآن ولا هدايات القرآن. فالدعوة على بصيرة، إذا قامت الدعوة على غير بصيرة جاءت بهذه المهالك والمعاطب والمضار العظيمة. قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا نصح عظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، اجتهد أن تكون من أهل السداد ومن الدعوات المأثورة. وهذا في حديث علي في صحيح مسلم لما قال: علمني يا رسول الله دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. أنا أنصح الجميع والله بهذه الدعوة مختصرة وجمعت الخير كله، وهي نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، قال: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. هذه الدعوة احفظوها وحافظوا عليها وأكثروا منها: اللهم اهدني وسددني، جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. ولي خطبة جمعة عن هذه الدعوة فصنت الفوائد التي فيها لعل يرجع إليها، ففيها ما يعين على الاهتمام بهذه الدعوة، لأن هذه الدعوة تضمنت معاني ومعاني ومعاني كثيرة جدا تتحقق بإذن الله للداعي بها. قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر، وهذا قصدي من إرادة الحديث، واذكر بالهداية، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس، واذكر بالسداد سداد القوس. الآن نأخذ من هذا الحديث اذكر بالسداد سداد القوس مثالا يوضح لنا قوله هنا: فسددوا وقاربوا. الآن تصور أن أمامك هدف معين ومعك قوس أو نبل وتريد أن تصيب، تريد أن تصيب. إذا حددت الهدف واجتهدت ورميت وقع النبل في الهدف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سداد. إذا اجتهدت أن يكون في الهدف لكنك لما رميت جاء قريب منه، أصبح ماذا؟ مقاربة. إذا كان الهدف أمامك واتجهت إلى الجهة الأخرى ورميت، هل تصيب الهدف أو تكون قريب منه؟ هذه حال الآن الكثير الذي يعطي السنة ظهره ويركب رأسه ويعمل بهواه، هذا لا سداد ولا مقاربة. إذن ما هو السداد وما هو المقاربة؟ السداد أن الإنسان يزم نفسه بالسنة، يتبع الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يسير سيره، ينهج نهجه صلى الله عليه وسلم. ما استطاع لا يعرض جملة عن السنة، يقارب ما استطاع يسدد. وهذا كله ينطبق على يعني الأعمال والسنن والرغائب والمستحبات، إما أن تسدد تأتي بالصواب السداد تماما أو كن قريب، لكن ما يليق بالإنسان أن السنة. الآن بعض الناس لما يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا يفعل بيده، والله يفعل هذا بعض الناس، يعني يقول له يا أخي اسمع قال صلى الله عليه هكذا يفعل بيده، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون له وقع في القلب وتعظيم في النفس ومكانة، ولا يتعامل مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع كلام زيد وعبيد. لو قال لك شخص من الأشخاص قلت له اتركنا من فلان هذه أهون، لكن المبلغ عن الله هذا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فسددوا وقاربوا، يجتهد الإنسان أن يصيب السداد الذي هو الهدي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع يقارب. ماذا لهذين؟ كلاهما له بشارة، المسدد والمقارب يبشرون بالخير، ولهذا قال عقب الاثنين سدد وقارب قال وأبشروا، أبشر يا من سددت وأبشر أيضا يا من قاربت، ويا ويل ثم يا ويل من يعرض، هذا هالك، لا سداد ولا مقاربة، هذا هلاك. قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. هنا يأتي سؤال، أبشروا بماذا؟ قال وأبشروا، نعم أبشروا بماذا؟ القاعدة عند العلماء في هذا أن المتعلق إذا حذف يعم، هذه بشارة مطلقة اسمها يعم، لأن ما قال أبشروا بنعيم الدنيا، أبشروا بالراحة في الدنيا، أبشروا بالفوز بالجنة، أبشروا ما ذكر، إذن يعم هذا كله، قوله أبشروا يعم كل خير وفضيلة وبركة في الدنيا والآخرة، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، المتعلق إذا حذف يفيد ماذا؟ العموم. فإذن قوله أبشروا ما ذكر أبشروا بماذا، إذن كل خير في الدنيا والآخرة، هذا الخير الذي يبشر به المسدد والمقارب، هذا الخير الذي يبشر به المسدد والمقارب هو متناول لكل خير وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، يعني في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم يعني يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون، خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. هنا لفتة جميلة ينبه عليها بعض أهل العلم مستفادة من الحديث، الناس يحتاجون في الدعوة إلى الله إلى التبشير بالخير، يحتاجون إلى هذا، نفوسهم تحتاج إلى ذلك، حتى نفس كلمة التبشير هذه بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، تبشير هذه تريح النفس، دائما ينبغي أن يحرص عليها الدعاة إلى الله، يحرص عليها الدعاة لأنها تقبل بالنفس، لما يحث الداعي إلى الله على عمل صالح يتبعه بالبشارة حتى تقبل النفس، وهذا مستفاد من نهج نبينا عليه الصلاة والسلام، قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الآن ثلاث أوقات: الغدوة الصباح الباكر، والروحة في آخر النهار، وشيء من الدلجة آخر الليل. قديما لما كانوا يسافرون بالإبل على الركاب والرواحل، قديما لما كانوا يسافرون عليها يفضلون هذه الأوقات، يفضلون هذه الأوقات لأنها أريح للإبل، ترتاح في المشي فيها، فيفضلون المشي في هذه الأوقات: الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومن الموافقات أن الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية جلها مطلوب في هذه الأوقات، في هذه الأوقات. وهذا فيه تأكيد على أن المسلم يعتني بأعمال الغدو وهي كثيرة، ويعتني بأعمال العشي المساء، ويعتني بآخر الليل، يعتني يجعل له في هذه الأوقات الثلاثة نصيب، يجعل له في هذه الأوقات الثلاثة نصيب، يجعل له نصيب من الصباح الباكر، وأعظم نصيب في الصباح الباكر صلاة الفجر، صلاة الفجر مع الركعتين قبلها. جاء في حديث قدسي في سنن الترمذي وغيره أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره يعني لا تحمل هم لآخر النهار، كل ما أكفي يكفيك الله عز وجل كل ما يهمك في نهارك وفي يومك. الآن ماذا لاحظتم في الحديث؟ أربع ركعات في الفجر ماذا صنعت؟ أعانتك في اليوم، أعانتك في يومك. فإذا هذه الأوقات الثلاثة، الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذه معونة للعبد، تعين العبد على كل خير في مصالحه الدينية والدنيوية، وتكون بركة على العبد في حياته. هذا معنى قوله استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الأوقات يكون للإنسان نصيب فيها من العبادة، نصيب من الذكر، نصيب من الوظائف المرتبة لهذه الأوقات الماثورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وستكون هذه العناية منه بهذه الأوقات الثلاثة معونة له في مصالحه عموما الدينية والدنيوية. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال: وفي لفظ: والقصد القصد تبلغ. وهذا أيضا من محاسن الشريعة وجمال الدين، أنه دين وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا. والقرآن فيه آي كثيرة فيها التأكيد على الوسطية: واقصد في مشيك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالدين توسط واعتدال، لا غلو ولا جفا. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. قال: القصد القصد، القصد هو التوسط، القصد هو التوسط بين الغلو وبين الجفا، لا يغلو الإنسان في الدين ولا أيضا يجفو، بل يتوسط ويعتدل. والوسطية هي الاتباع للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوزه ولا يقصر دونه، هذه الوسطية. القصد القصد تبلغ، أي تبلغ لكل خير، تبلغ رضوان الله، تبلغ السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة. كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يبين تفصيلا هذا اليسر الذي في دين الله عز وجل، وبخاصة في الفرائض التي افترضها الله على عباده. الرغائب هي أيضا من اليسر. الرغائب ما شأنها؟ الرغائب والنوافل والمستحبات ما شأنها؟ هذه ميدان منافسة، إن فعلها العبد ماذا؟ أجر، إن لم يفعلها لم يعاقب. لا يتوقف دخول جنة أو نجاة من النار على ماذا؟ على سنن ومستحبات. هذه إن فعلها أجر، وإن لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب، لأنها سنن ومستحبات، باب منافسة. رأينا الأعرابي ماذا قال؟ والله لا أزيد على ذلك. فالرغائب الآن لما تنظر إليها مع كثرتها تدرك اليسر الذي في هذه الشريعة. كيف لو كانت الرواتب السنن الرواتب فريضة، وكيف لو كانت قيام الليل فريضة وصلاة الضحى فريضة وصيام التطوع فريضة، فكونها هذه رغائب ميدان للتسابق لزيادة الأجر، ومن لم يفعلها لا شيء عليه، هذا من يسر الشريعة. ولما تأتي للفرائض، فرائض الإسلام كما سيأتي توضيح الشيخ، تجدها من أيسر وأسهل ما يكون. الدين ميسر في العقائد. العقائد التي يدعو إليها الدين، العقائد التي يدعو إليها الدين عقائد تقوم على يسر وسهولة ومعاني واضحة ظاهرة وشيء يتوافق مع الفطر. والله لما نقرأ هذا الحديث نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن الله عز وجل سلمنا من متاهات الفلاسفة. الدين الذي يقررونه معقد، عقاية التعقيد. حتى بعضهم كبار هؤلاء الفلاسفة يحدث عن نفسه، يقول في الليل يقول: أأوي إلى الفراش وأغطي بالمنحف رأسي وأنظر بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، أشياء معقدة. يقول: وأقوم الصبح ما فهمت شيء. ومن كبار هؤلاء، من كبار هؤلاء، أشياء معقدة. الدين ما فيه هذا التعقيد، ما فيه التعقيد الذي عند أصحاب الكلام وأصحاب الفلسفة وأصحاب أشياء معقدة جدا، يعني ما يفهمها إلا كبراءهم، وحتى كبراءهم يغلطون فيها. ومطلوب من العوام أنه عندهم مطلوب من العوام أنه يعتقد هذه العقائد وأنه لا ينجو إلا بها، وهي معقدة حتى عندهم. الدين ما فيه هذا، عقائد الدين كلها سهلة. انظر سهولة عقائد الدين، ما في تعقيد. أولئك عقائد الدين: نؤمن بكذا، قال الله تعالى كذا، عقيده آية، عقيده حديث، إيمان مرتبط بوحي، وحي منزل من رب العالمين، ولهذا كتب العقيدة التي لأهل السنة ميزها الله بهذا، قائمة على هذا اليسر، يسر الدين، نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن انظر في كتاب المتفلسف بما أنه كذا ولأنه كذا، ويضرب لك عقليات وفلسفات يعجز العقل أن يستوعبها، معضلة. لو كان الدين يقوم على كلام أولئك كان من المشقة العظيمة على الناس والعنت. فالحمد لله الذي عافانا بالسنة مما ابتلى به كثير من الخلق. فالعقيدة الإسلامية عقيدة بسيطة سهلة سمحة قائمة على الدليل، وهي عقيدة نازلة بالوحي. وإذا أردتم أخذ فائدة في هذا الباب، العقائد التي على وجه الأرض كلها، العقائد التي على وجه الأرض هي على قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة، عقيدة نازلة. ما معنى نازلة؟ يعني نزل فيها وحي من الله، نزل فيها وحي من الله عز وجل. ولهذا الأنبياء، وقرأ هذا في قصص عدد منهم، لما يبطلون عقائد أقوامهم يبطلونها بهذا. موسى يوسف عليه السلام قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن العقيدة إما أن تكون عقيدة نازلة وهذه هي الحق ولا حق غيرها، وماذا بعد الحق إلا الضلال. والنوع الثاني من العقائد ما صفته؟ عقائد نابتة، إما عقيدة نازلة وإلا عقيدة نابتة. ما معنى نابتة؟ يعني نبتت في الأرض، تولدت من أفكار الناس وعقولهم وآرائهم فلسفاتهم. كل عقيدة نابتة فهي باطلة، ولا يصح إلا العقيدة ماذا؟ النازلة. لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو الوحي الذي نزل به وحي من الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالعقيدة الإسلامية المتلقاة من الكتاب والسنة ترجع إلى هذه الأصول: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر. وكل أصل من هذه الأصول جاء مبينا واضحا سهلا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. هذه العقائد. الأخلاق، الأخلاق التي يدعو إليها هذا الدين. انظر باب الأخلاق في كتب السنة عندما جمع أهل العلم الأخلاق المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المجلد الكبير للإمام البخاري الأدب المفرد. هذه الأخلاق هي من محاسن الشريعة. كثير من غير المسلمين لما وقفوا على بعض الأخلاق الإسلامية التي جاءت عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام دخلوا في الإسلام مباشرة، دخلوا في الإسلام مباشرة. أعلى الأخلاق وأرفع الأخلاق وأكملها، كل منصف يدرك عظمة الأخلاق التي دعا إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عندما نتحدث عن الأخلاق في الإسلام لا نتحدث عن الأخلاق في واقع المسلمين، لأن بعض غير المسلمين يقول ما نرى هذا، يرى من عدد من المسلمين تعاملات فيها ماذا؟ فيها مثلا مكر أو كذب أو غش أو إلى غير ذلك. الكلام ليس على هذا، الكلام على نفس الخلق الذي دعا إليه الإسلام، لكن الواقع واقع الناس ليس في واقع المسلمين. كل دين من الديانات هل أهله أهل ذلك الدين في الاستمساك به على درجة واحدة؟ تجد فيهم المستمسك والمفرط، ولا يحكم على الدين بالأعمال التي يقوم بها من ينتمي إليه، لكن ينظر إلى الدين نفسه. فالأخلاق التي دعا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الأخلاق وأعظم الأخلاق. وأما العبادات الأعمال فهي على قسمين، فرائض ومستحبات. المستحبات مثل ما تقدم ليس الأمر بها ملزم، والفرائض ملزمة لكن أيضا فيها تسهيل وتيسير، مثل ما يوضح الشيخ يقول: وفرائضه أسهل شيء، وبين ذلك. قال: أما الصلوات،
قال رحمه الله: أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها. وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد، إذ لا غنى لهم عنها.
هذه الصلاة مثل ما جاء في حديث يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: هي أفضل موضوع، أفضل موضوع. الصلاة هذه زينة الحياة وقرة العيون وبهجة النفوس وسعادة الدنيا والآخرة. الصلاة معونة على كل خير، استعينوا بالصبر والصلاة، ومزدجر عن كل شر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بركة على العباد، وفرج للهموم، وأنس للقلوب، وسعادة الدنيا والآخرة. هذه الصلاة افترضها الله عز وجل على العباد في 5 أوقات. هذه الأوقات موزعة في اليوم والليلة، موزعة توزيعا عظيما جدا، حتى لما تنظر في الوقت الذي وقتت فيه هذه الصلوات تدرك عظمة الدين وجماله. هذه الصلاة لها منافع مثل ما أشار الشيخ، دينية ودنيوية. حتى الدنيا الصلاة تنظم حياة الإنسان، الإنسان المصلي حياته مرتبة، وغير المصلي حياته مبعثرة. وناهيك عن ما يترتب عليها من رفعة الدرجات وتكفير الذنوب وعلو المنازل وبركة الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا مر معنا قريبا، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات. النهر الآن الذي بالباب يريد أن يغتسل به الرجل، هل يتمكن أن يحقق هذا الاغتسال وهو داخل البيت أو يخرج؟ هنا لفتة، الرجل لابد أن يخرج للمساجد حتى يتطهر، يحصل له تمام التطهر. قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات، هل يبقى من درنا شيء؟ قالوا: لا، ما يبقى من درنا شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه تكفر للعبد الذنوب، ووزعت في الأوقات تهذيبا للعباد وتنقية لهم وتحقيقا لمصالحهم الدينية والدنيوية. ثم أيضا مثل ما قال الشيخ، من لطف الله أن جعلها جماعة. انظر البركة العظيمة التي تحصل في الجماعة. أرأيتم لو أن هذه الصلوات المفروضة مأمورة الرجال بصلاتها في بيوت كل وحده يصلي، كيف يكون حال الناس؟ لكن انظروا البركة في الاجتماع في بيوت الله، وكم يتحقق من الخيرات والنفع والعلم والصلة والمحبة والتعاون في اجتماع المسلمين. في هذه المساجد، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هذه الرجال هذه والله جميلة جدا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنا أنصح كل رجل أن ينظر إلى هذه الكلمة في القرآن، رجال، كل رجل ينظر إلى هذه الكلمة في سورة النور في أعلى الصفحة اليمنى، رجال، يجدها في أعلى الصفحة، أول كلمة في أعلى الصفحة، ينظر فيها. لأن الذي ما يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمع النداء وليس عنده عذر صحة طيبة ولا يجيب النداء، هذا مشكلة عنده. في مشكلة في ماذا؟ في ماذا؟ في رجال، هذه عنده مشكلة فيها، عنده مشكلة فيها، لأن الذي وصفه بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الاجتماع من البركة، من البركة ومن الخير العظيم للأمة، وما يترتب أيضا عليها من الثواب العاجل والآجل. هذه الأشياء التي تحدث عنها الشيخ يقول هذه توجب للعبد أن يستحلي الصلاة. ماذا؟ ما معنى يستحلي الصلاة؟ يعني شيء حلو في حياته، شيء حلو في حياته، يعدها من أحلى شيء في الحياة، ذاق طعم الإيمان، حلاوة. مع أن الآن بعض الناس سبحان الله، بعض الناس الآن ينادى للصلاة مع كأس شاي فيه سكر، حلو الشاي فيه سكر، ويشرب الشاي بالسكر وينادى للصلاة، وتنتهي الصلاة ومشغول بالسكر الذي في الشاي، يشرب شاي. والصلاة التي استحليها، يقول الشيخ، الذي ما يعرف قيمة الصلاة ومكانتها وثوابها ما يجد الطعم الذي يتحدث عنه الشيخ. دعك من طعم الشاي ومن طعم الإيش الحلوى التي تقدم مع الشاي، كل هذه ليست بشيء مع حلاوة الطاعة ولذة العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال يستحليها. وربما الشيخ نص على هذه الكلمة لأن بعض الناس الحلوى التي في الدنيا والملهيات التي في الدنيا شغلتهم عن حلاوة الصلاة ولذة الصلاة وجمال الصلاة. ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضها على العباد، إذ لا غنى لهم عنها. ما يستغني العبد عن الصلاة، ما يستغني العبد عن الصلاة. فالحمد لله الذي فرض علينا هذه الصلوات، والحمد لله الذي جعلنا من أهل الصلوات. وفي دعاء إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نعم.
قال رحمه الله: وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق.
قال: أما الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، يعني لا تكاد ترى ذكرا للصلاة في القرآن إلا ومعها الزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. ما هي الزكاة؟ هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ: فإنهم أطاعوك، يعني للصلاة، لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الزكاة، الزكاة صدقة، الزكاة صدقة تؤخذ من مال الغني، من مال الغني وترد على الفقير. هذا القدر الذي يؤخذ من مال الغني هو شيء يسير جدا من كثير أعطاه الله إياه، من كثير أعطاه الله إياه ترد على الفقراء. ماذا يترتب عليها، على هذه الزكاة المفروضة؟ اقرأ هذين السطرين الذين كتبهما الشيخ رحمه الله. سبحان الله أجاد في 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 وصف فوائد الزكاة، يعني السطرين هذه يعني لو بسطت تأتي في مجلد، لو بسطت هذين السطرين تأتي في مجلد في فوائد الزكاة وآثارها. قال تتميما لدينهم، هذه فائدة من الزكاة، أنها تتمم دين المرء وتكمل إسلامه، هذه واحدة. الثانية أنها تنمي الأموال، ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، تنمي المال، نفس المال ينمو ويزداد بالصدقة. الأمر الثالث تنمي الأخلاق، الخلق يزيد بالصدقة، خلق المرء يزيد، لأن بالصدقة مثل ما قال الله ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا فلاح. فالصدقة تنمي الأخلاق، تنمي مال الغني وتنمي ماذا؟ تنمي أخلاقه. أيضا من فوائدها دفعا للآفات عنهم، تدفع عن الغني في صحته، تدفع عن الغني في صحته، في عافيته، في دفع الشرور عنه هو في نفسه وفي أهله وفي ولده. الزكاة تدفع عن الغني، وتدفع أيضا الزكاة عن مال الغني، تكون حفظ لماله من الآفات، حفظ لماله من الآفات. أيضا من فوائدها تطهير للغني من السيئات، تزكيه وتطهره، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي أيضا تطهير لهم من السيئات والذنوب. أيضا فيها مواساة للمحاويج، المجتمع الذي يعيش فيه الغني في أناس فقراء ما عندهم شيء، ربما بعضهم حتى ما عنده طعام أو غذاء أو لباس له أو لولده أو علاج لمرض، دواء يعالج به مريضة، فهم بحاجة، فهذا الذي وسع الله عليه في المال يخرج هذا القدر ويضعه في أيدي هؤلاء المحاويج، فيكون في هذا واساهم بما يسد حاجتهم أو شيء من حاجتهم. أيضا قيام لمصالحهم الكلية، لأن الزكاة لها عدة مصارف، كما في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ففيها مصالح غير مسألة سد حاجة الفقير. يقول وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. الغني الذي يقرأ هذين السطرين وتشح نفسه بالزكاة هذا عنده مشكلة عظيمة جدا، وفوت على نفسه خيرات في ماله، في خلقه، في صحته، في ثواب الآخرة، في تكفير الذنوب، فوت على نفسه خيرات عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع.
قفز قارئنا الصيام، ما أدري ما السبب، قفز الصيام إلى الحج ونحن الآن في شهر الصيام.
قال رحمه الله: وأما الصيام فإن
قفزت الصيام وأنت صائم يا شيخ خالد، الآن يعني حتى اللي كتب الشيخ في الصيام 8 أسطر، ما تقفز هذه 8.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات.
الصيام شهر واحد من شهور السنة الاثنى عشر، شهر واحد، وأيضا شهر خص بخصائص عظيمة من أول دخوله إلى أن يخرج، لا توجد هذه الخصائص في غيره من الشهور. وجاء في خصائص رمضان أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة لله عتقى من النار. فرمضان له خصائص وفيه بركات عظيمة، ومن خصائصه أنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والذي أمر العباد وفرض عليهم في هذا الشهر الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يترتب على التقوى من فتح أبواب التقوى للعبد، وبخاصة من يكرمه الله بإكمال الصيام وصيانته وحفظه، لأن ليس كل صيام صيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما كل صيام صيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا العبد إذا وفق لهذه العبادة وحافظ عليها واعتنى بتكميلها، مثل ما قال الشيخ، تممت له دينه وإيمانه، وحصل له زيادة الكمال، وحصل له الأجر والبر العميم. فهي عبادة عظيمة، ويجتمع فيها المسلمون كلهم على هذا الخير. وانظر اجتماع المسلمين في بيوت الله في الدنيا على الإفطار، هل تعرفون أن الكفار يحسدوننا على وجبة الإفطار؟ هذه النعمة العظيمة التي الله عز وجل يكرم بها المسلمون في آخر صيامهم، اجتماعهم على الإفطار في بيوت الله، ويشهدون جميعا فرحة للصائم، فرحتان: فرحة عندما يفطر أكمل يومه صائما مطيعا لربه، تاركا هذه الأشياء التي نفسه ألفتها في أيامه، فيفرح بإكمال العبادة، ويفرح أيضا يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى لما أعده الله عز وجل للصائمين. ماذا أعد لهم؟ اقرأ الحديث، قال الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزيبه، الصوم لي وأنا أجزيبه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا يشير إلى أن الصائم لشيء آخر له مضاعفة الله أعلم بها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائم من الصابرين. وشهر الصيام سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر، سماه شهر الصبر. فهذه العبادة هل فيها مشقة على العباد؟ هذه لذة للعباد، لذة للعباد، ويفرحون كل المسلمين في الدنيا يفرحون بدخول رمضان ويفرحون بالصيام. ما فيها عبادة ما فيها مشقة على العباد، والله عز وجل يهون على الصائم. والله أحيانا تعجب، يعني في بعض البيوت، أحيانا بعض البيوت الصغار الذي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، تجد مثلا يغلبون يوم أهله على النوم، ما يقومون إلا مع أذان الفجر، وأبو 6 سنوات يمسك ما تسحر، يمسك إلى الغروب ما يأكل، هو صغير ما تسحر. قبل أيام رأيت هنا ولدا صغيرا فتح تمر أخرج منها النوى، وجمعه أمامه قبل الإفطار، فسألته قلت ما هذا؟ قال أنا اليوم ما تسحرت، اليوم مات سحر صغير 6 سنوات أو 7 سنوات وممسك. فهذا هذه المعاني والله جمال، يعني هذه كلها لما تنثرها في واقعنا في عباداتنا كلها يسر هذا الدين. الدين ما فيه أي مشقة على العباد، الدين كله يسر. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي دينية ودنيوية.
الحج لم يفرض على العباد إلا في العمر مرة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد فتطوع. ثم الحج ليس فريضة على كل المسلمين، ليس فريضة على كل المسلمين، هو فريضة على المستطيع منهم، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. المستطيع ما ليس عليه فريضة الحج لأنه غير مستطيع، لا تكون فريضة عليه إلا إذا تحققت فيها الاستطاعة، تحققت فيه الاستطاعة. في حديث جبريل لما ذكر مباني الإسلام قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا من يسر الشريعة. الحج الآن الحج مرة هذا من اليسر، والحج على المستطيع هذا ماذا؟ من اليسر. وانظر أيضا اليسر الذي في تفاصيل أعمال الحج، هذا أيضا يسر آخر. فهذه كلها أمثلة ليوضح فيها الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسرا. ثم هذا اليسر الذي في الحج ما متبوع بمنافع كثيرة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللام في ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج، ونكر المنافع تفخيما لها وتعظيما وبيانا لكثرتها. فالحج مليء بالمنافع، مليء بالمنافع. ومن يوفق للتأمل في الحج وفي دروسه وعبره يخرج من حجه بمنافع عظيمة لا حد لها ولا عد. والشيخ يقول أنه فصل شيئا من منافع الحج في محل آخر. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما،
عارض مرض،
أحسن الله إليكم. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وأهيئتها ما هو معروف. ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة.
الآن الشيخ يقول: مع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما رتب على ذلك من التخفيف وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئاتها ما هو معروف. ليس هذا فقط، سيأتي معنا الحديث الذي بعده أو الذي بعد الذي بعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، كتب له ما كان يعمل، يعني يكتب له الصيام إن كان يصوم. الآن بعض كبار السن يبقى على الفراش ربما أحيانا في غيبوبة 10 سنوات ثم يتوفاه الله. ال10 سنوات هذه التي هو طريح الفراش يكتب فيها الصيام الذي كان يصومه، يكتب فيها قيام ليل الذي كان يقومه، يكتب لها الورد من القرآن الذي كان يقرأ، يكتب لها الصدقات التي يتصدق بها. وبعض من يزوره ينظر إليه يقول: المسكين لها 10 سنوات وهو على هذه الصفة، وما درى هذا الذي زار أنه هو المسكين، ما يكتب له مثله، هذا على فراشه يكتب له قيام ليل ويكتب له صيام ويكتب له قراءة قرآن، وهذا الذي يقول مسكين ما يكتب له شيء مثله، وهو قوي ونشيط بصحة وعافية، من المسكين؟ نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن
رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، يعني لا يمنعه عن مصالح الدنيا.
أحسن الله عليكم.
لعل هذا الجزء نأجله، كان الوقت مشى معنا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.